الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال 43 من الأسئلة التي وجهت للشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس؟ الجواب: الذين يدعون إلى الكفر يكفرون، أما إذا كانوا يدعون الناس إلى المعاصي التي هي دون الكفر والشرك فهؤلاء لا يكفرون، ولكن يأثمون بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هذا سؤال يتعلق بمسائل الإيمان والكفر، وتحديدا بمسألة الاستحلال التي يتكلم فيها كثير من الجهال الآن. وقد تطرقنا لهذه المسألة من قبل عندما تكلمنا على قضية الإصرار، وبينا أن الإصرار على المعصية لا يكفر صاحبه، وأن المصر ليس بكافر. وذكرنا أن هناك طائفة من التكفيريين الجدد يعتبرون هذه الصورة من الصور المكفرة بناء على ما وقع لهم من الخلل في فهم حقيقة الاستحلال. فالاستحلال عندهم ليس مجرد أمر قلبي لا يعلم إلا بالتصريح كما عليه العلماء، وإنما الاستحلال عندهم يمكن التوصل إليه ببعض القرائن التي تدل عليه. فالإصرار عندهم من جملة هذه القرائن، فيقولون: من أصر على معصية فإصراره هذا قرينة على أنه مستحل لها، وقد تكلمنا في هذا وإبطاله والحمد لله. وها نحن أمام صورة أخرى، يدعي القوم أنها قرينة أخرى تدل على الاستحلال، وهذه الصورة هي صورة الدعوة إلى المعصية. فهؤلاء يقولون: من دعا الناس إلى معصية فهو كافر بذلك، لأن دعوته دليل وقرينة على استحلاله لهذه المعصية، فلولا أنه يستحلها ما دعا إليها. فنقول: هذا كلام باطل لا أصل له في معتقد أهل السنة والجماعة، بل هو من معتقدات الخوارج في تكفيرهم لأصحاب الكبائر. والأمر كما سمعنا في جواب الشيخ حفظه الله تعالى من أن الذين يدعون إلى الكفر هم كفار بطبيعة الحال، وهذا لا إشكال فيه، وأما الذين يدعون إلى المعاصي التي هي دون الكفر والشرك فهؤلاء ليسوا بكفار، وإنما هم عصاة فساق حكمهم حكم أهل المعصية. والدليل على هذا: أولا، العمومات الثابتة في الكتاب والسنة في عدم تكفير أصحاب العصاة، فهذه العمومات لا شك أنها تتناول هذه الصورة، فالذي يدعو إلى المعصية لا يخرج عن كونه عاصيا، لا يخرج عن كونه مذنبا فاسقا، فهو داخل في أدلة العموم، ومن ادعى إخراجه فهو مطالب بالدليل. فقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، جميع هذه العمومات لا شك أنها تتناول الدعاة إلى المعصية. هذا أولا. وثانيا، أن هناك بعض النصوص الخاصة الصريحة تدل على أن الدعاة إلى المعصية لا يكفرون، فمنها الحديث الذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من دعا إلى ضلالة قال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، فبين صلى الله عليه وسلم أن إثمه لا يخرج عن آثام من تبعه، لا يكون قدرا زائدا على ذلك. والذين يتبعون هل هم عصاة أم كفار؟ لا شك أنهم عصاة، وهذا باتفاق بيننا وبين المخالفين في هذه المسألة. وبناء عليه فالناتج أن هذا الداعي إلى المعصية يكون عليه مثل إثم أتباعه وهم عصاة، وبالتالي فهو عاص مثلهم، لا فرق بينه وبينهم. وهناك أيضا نص صريح في عدم تكفير الداعي إلى المعصية، وهو ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. هذا موطن الشاهد، من قال لأخيه تعالى أقامرك، هذه دعوة إلى المعصية يدعوه إلى القمار والعياذ بالله، قال صلى الله عليه وسلم فليتصدق، فأمره بالتصدق كفارة لذنبه هذا، فأجرى عليه أحكام المسلمين، لأن الصدقة إنما يخاطب بها من كان مسلما. ولو كان قد كفر بدعوته إلى المعصية لما ساغ أن يخاطب بالصدقة، ولما كانت الصدقة تكفيرا لذنبه، بل كان يجب أن يستتاب ويعود مرة أخرى إلى الإسلام. فهذا وجه دلالة من هذا الحديث، هذا ثانيا. وثالثا أن أهل السنة والجماعة لا يعرف عنهم أبدا تكفير الدعاة إلى المعصية، هذا شيء لا نعرفه في كلام أحد من العلماء ولا في كلام أحد من أئمة السنة، وإنما هو شيء يجري على أصول الخوارج. فأصول الخوارج في التكفير بالمعصية والكبيرة إنما تقتضي هذه الأشياء، إنما تقتضي تكفير الدعاة إلى المعصية. فهذه ثلاثة أوجه في الرد على هذا المذهب الباطل، وبها يتبين صحة ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى من الفتوى. فعلينا أن ننتبه لهذه الطرائق الخبيثة، وعلينا أن نعرف أن هؤلاء الذين يخوضون فيما يسمى بالقرائن ويتكلمون في الاستحلال ويقولون إن التكفير يكون بالقرينة، علينا أن ننتبه لهؤلاء جيدا، فإنهم خوارج معاصرون ليسوا موافقين لأهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم المتعلق بالإيمان والكفر. السؤال 44، هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ الجواب: المنهج أعم من العقيدة. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم، كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذه هي العقيدة. هذه المسألة أيها الإخوة من المسائل المهمة التي كثر الكلام عليها مؤخرا، لا سيما بعد ما أحدثه علي الحلبي عامله الله تعالى بعدله عندما تكلم في هذه المسألة وخاض وخالف سبيل العلماء وما هم عليه في هذه المسألة. لابد أن نعرف ابتداء أن هناك فرقا لغويا بين كلمة العقيدة وكلمة المنهج. فالعقيدة في أصلها مأخوذة من العقد الذي هو الشدة والوثوق والإحكام، ومنه عقدة الحبل، سميت كذلك لشدتها ووثوقها ورسوخها. فالعقيدة تطلق على الأشياء التي يعقد عليها القلب، عندما يقال هذا الأمر عقيدة أو عندما يقال أنا أعتقد كذا، فالمراد أن هذا الأمر يعقد عليه القلب، أي يحكم فيه الرأي حتى يصير ثابتا راسخا متيقنا. وأما كلمة المنهج فمأخوذة من النهج وهو السبيل والطريق والشريعة، ومنه قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي سبيلا وسنة. فكلمة المنهاج أو المنهج في لغة العرب قريب معناها من معنى كلمة السنة في لغة العرب كذلك، فإن كلمة السنة لغة كما ذكرناه من قبل تدل على الطريقة والشريعة والسيرة والعادة وما أشبه ذلك. فهذا مبحث أولي ينبغي لنا أن نتصوره أولا قبل الكلام في معنى العقيدة والمنهج، لأننا إذا أردنا أن نتكلم في الفرق بين كلمتين أو مصطلحين فينبغي لنا أولا أن نتناول هذا التفريق من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح عند العلماء، فالعلماء لهم قولان في الفرق بين العقيدة والمنهج. القول الأول أن اللفظتين مترادفتان لا فرق بينهما، وممن كان يقول بذلك الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. القول الثاني أن بين اللفظتين فرقا، فمدلول كلمة العقيدة ليس كمدلول كلمة المنهج، وهذا هو قول العلامة الإمام الألباني رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، وهو اختيار العلامة الفوزان حفظه الله كما سمعنا في هذه الفتوى. وهذا القول لا شك أنه يرجح من جهة اللغة، لأن الكلمتين كما عرفنا بينهما فارق لغوي، والقاعدة المهمة في اللغة وهذا مهم لطالب العلم أن الأصل اللغوي عدم الترادف والاشتراك. الأصل اللغوي عدم الترادف والاشتراك، يعني الأصل إذا تكلمنا في كلمتين هل هما مترادفتان أم لا؟ الأصل أنهما ليستا مترادفتين، هذا هو الأصل اللغوي. وترتبط بهذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي حمل الكلام على التأسيس لا على التوكيد، ولا نخوض طويلا في هذه المسائل. فالحاصل أن هذا القول الثاني يترجح من جهة اللغة، اللغة تعد مرجحا لهذا القول. والأقرب والله تعالى أعلم أن نقول في سياق الجمع بين هذين القولين أن العقيدة والمنهج كالإيمان والإسلام، بينهما عموم وخصوص، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع في سياق واحد فإنهما عندئذ يختلفان. القول في ذلك كالقول في الإيمان والإسلام، وهذا مبحث معلوم لدى طلبة العلم. المختار عند العلماء في مدلول الإيمان ومدلول الإسلام أن بين اللفظتين عموما وخصوصا، فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. وأما إذا ورد هذان اللفظان في سياق واحد فكل واحد منهما له معنى مختلف، فالإيمان عندئذ ينصرف إلى المعتقدات الباطنة، والإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة. فكذلك نقول في لفظتي العقيدة والمنهج، إذا أطلقت العقيدة دخل فيها المنهج، وإذا أطلق دخل فيه العقيدة. ولهذا يقال اعتقاد أهل السنة والجماعة كذا، إذا أطلقنا العقيدة فإن المنهج يدخل في ذلك، وإذا قلنا منهج أهل السنة والجماعة كذا، إذا أطلقنا المنهج دخل فيه العقيدة. وأما إذا أتينا باللفظتين في سياق واحد، إذا قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، فعندئذ يكون لكلا الكلمتين، يكون لكل من الكلمتين معنى مختلف، فيكون المعنى حينئذ ما جاء في جواب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى من أن العقيدة تنصرف إلى الأمور الباطنة، تنصرف إلى الأمور التي يعقد عليها القلب من أركان الإيمان ومسائله ومعنى الشهادتين ومقتضاهما كما قال الشيخ حفظه الله. والمنهج في هذه الحالة ينصرف إلى الطريقة العملية، ينصرف إلى الطريقة التي يتبناها المسلم في حياته العملية، كما قال الشيخ: المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي كل حياة المسلم، كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. فالمنهج عندئذ يكون أعم من العقيدة، ويكون ذكره مع العقيدة من باب ذكر العام بعد الخاص أو الخاص بعد العام على حسب ترتيب اللفظتين في الكلام. فهذا هو خلاصة المبحث الشرعي عند العلماء في هذه المسألة. نقول: المنهج أعم من العقيدة، هذا هو المختار إن شاء الله تعالى. المنهج يدخل فيه العقيدة، يقال منهج أهل السنة في العقيدة، يدخل فيه الفقه، منهج أهل السنة في الفقه، يدخل فيه الحديث، منهج أهل السنة في الحديث، يدخل فيه السلوك، منهج أهل السنة في السلوك، وهكذا. وأما العقيدة فتطلق على الاعتقادات الباطنة، وإذا أطلق أحد اللفظين دخل فيه الآخر، وإذا أتيا في سياق واحد فكل لفظة لها معنى خاص. فإذا عرفت هذا عرفت أمرا مهما جدا، وهو الذي تنكشف به شبهة الحلبي. عندما يقال العقيدة والمنهج بناء على ما عرفناه من الفرق، فإنه لا يتصور أبدا أن تكون العقيدة مغايرة للمنهج عند أهل السنة، لأن المنهج كما عرفنا أعم، وهو داخل في المسائل العلمية الأصولية التي ينبني عليها مذهب أهل السنة والجماعة. عندما يقال منهج أهل السنة في العقيدة، هل هذا أمر هامشي أو جانبي؟ وهل يمكن أن يكون هذا المنهج موافقا لأهل البدع مثلا؟ الجواب لا. كذلك عندما نقول منهج أهل السنة في الاستدلال، في الفقه، في الحديث، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، لابد أن يكون كل هذا موافقا لجادة أهل السنة والجماعة من النص والإجماع، وعليه فلا يمكن أبدا أن يكون المنهج موافقا لمنهج أهل البدع والضلال. وعليه نقول: لا يجوز أن يقال في شخص إنه سلفي العقيدة غير سلفي المنهج، هذا لا يصح. يقال فلان عقيدته سلفية ولكن منهجه ليس بسلفي، هذا غلط. لو أنه كذلك فالنتيجة التي سيصير إليها أنه سيكون مبتدعا. هذا أمر مهم جدا لابد أن نعرفه. إذا كان الرجل من حيث العقيدة متبعا للسلف بزعمه، يعني سنقول سلفي العقيدة تجاوزا، يعني هو في أمور العقيدة من ناحية الصفات والقدر والإيمان وما أشبه ذلك هو على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن إذا تفقدته في المنهج، في المنهج العملي، وجدته موافقا للخوارج مثلا، يهيج على الحكام ويخرج عليهم ويجوز المظاهرات والاعتصامات ويخالف المنهج الشرعي في تغيير المنكرات، فهذا من حيث منهجه موافقا للخوارج، موافقا لأهل البدع والضلال، فهذا لا يصير من أهل السنة أبدا، لأن عقيدته في ذاتها موافقة لعقيدة السلف، هذا غلط عظيم. وهذا هو الذي يروج له الحلبي. الحلبي ماذا يقول؟ يقول: يمكن أن يكون الشخص سلفي العقيدة غير سلفي المنهج، ونحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم عليه بالبدعة، وإنما ننظر في أي الجانبين يغلب عليه، فإن غلب عليه جانب العقيدة، إن تغلبت عليه سلفية العقيدة فهو سلفي، وإن تغلبت عليه بدعية المنهج فهو بدعي. هذا كلام طبعا ما أنزل الله به من سلطان، وليس عليه أثارة من علم، وهو موافق، وهو معذرة مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة أنفسهم. فأهل السنة وأئمة السلف لم يكونوا يفرقون هذا التفريق، بل كانوا ينظرون إلى حال الرجل، فإذا رأوه موافقا لأهل البدع ولو في أصل واحد، سواء كان هذا الأصل عقديا أم منهجيا، فإنه محكوم عليه بالبدعة قولا واحدا عندهم. لا يقولون عقيدته كذا ومنهجه كذا، هو موافق في كذا ومخالف في كذا، هذا لا وجود له عند السلف أبدا. فهذا الذي يقوله الحلبي ويروج له ضلال عظيم وبدعة كبيرة، وهي التي قادته إلى الحكم بسلفية غير واحد من الدعاة المخالفين الآن، هؤلاء الدعاة القطبيون والحزبيون والتكفيريون الذين يثني الحلبي ويجعلهم زورا من أهل السنة والجماعة، ما فعل شيئا من ذلك إلا بناء على هذا الأصل الفاسد الذي قرره. فلابد أن نعرف هذا، بارك الله فيكم، لابد في الشخص أن لكي يكون سلفيا لابد أن تكون عقيدته موافقة لعقيدة السلف، ولابد أن يكون منهجه موافقا لمنهج السلف، لا يمكن التفريق بين الأمرين أبدا. ووجه آخر في الرد على هذه البدعة الحلبية أن العقيدة والمنهج كما عرفنا بينهما عموم وخصوص، وهذا معناه في لغة العرب أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر أصلا، كما ذكرنا في الإيمان والإسلام. حتى تفهم المسألة قارنها بمسألة الإيمان والإسلام. هل عندما نتكلم في حقيقة الإيمان، هل تنفك حقيقة الإيمان عن شيء من حقيقة الإسلام؟ الجواب لا. وهل تنفك حقيقة الإسلام عن شيء من حقيقة الإيمان؟ الجواب لا. فمن آمن لابد أن يكون معه قدر من الإسلام، ومن أسلم لابد أن يكون معه قدر من الإيمان، وهكذا يبين العلماء. فهكذا العقيدة والمنهج تماما، إذا كان الشخص سلفي العقيدة فلابد أن يكون سلفي المنهج، بحيث أنه إذا أتى بمخالفة في المنهج فلابد أن يعود هذا بمخالفة على العقيدة، والعكس لو أنه استقام في منهجه ولكنه انحرف في عقيدته فلابد أن تأتي عقيدته بالانحراف على منهجه. كما ذكرنا آنفا الذي يوافق السلف في الصفات والقدر والإيمان والصحابة وغير ذلك من المسائل والأصول، ولكنه في الموقف من الحكام يوافق الخوارج، هو في حقيقة أمره مخالف لعقيدة السلف، لأن مسألة الموقف من الحكام هي مسألة عقدية منهجية، فلا يقال فيه في هذه الحالة إنه خالف في المنهج فقط، كلا، بل هو مخالف في العقيدة كذلك. فإذا تدبرت هذا الكلام عرفت بطلان هذه البدعة الحلبية، وأنها بدعة خبيثة تؤدي إلى الانحراف في الحكم على الأشخاص، وتؤدي إلى الحكم على قطاع عريض من المبتدعة بأنه من أهل السنة والجماعة، وهذا فيه تغرير عظيم للمسلمين عوامهم وخواصهم. فالحاصل بارك الله فيكم أن مبحث العقيدة والمنهج إنما يفهم من خلال كلام العلماء وأقوالهم وفتاويهم كما سمعنا آنفا، وأما هذا الإحداث الذي أحدثه الحلبي فلا يلتفت إليه ولا يشتغل به. ننتقل إلى السؤال التالي وهو 45: هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ الجواب: نعم، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على حق، فلا بد أن نبين للناس المتعلمين والعوام خطر الأحزاب والفرق، لأنهم إذا سكتوا قال الناس العلماء كانوا عارفين عن هذا وساكتين عليه، فيدخل الضلال من هذا الباب. فلا بد من البيان عندما تحدث مثل هذه الأمور، والخطر على العوام أكثر من الخطر على المتعلمين، لأن العوام مع سكوت العلماء يظنون أن هذا هو الصحيح وهذا هو الحق. أما القول في الجماعات والأحزاب فقد تقدم معنا والحمد لله، وعرفنا أن هذه الجماعات والأحزاب لا يخرها الإسلام وليست منه أبدا. وها هنا فائدة زائدة في هذه الفتوى، وهي تتعلق بضرورة بيان العلماء لهذا، وأنه لا يجوز لهم أن يسكتوا عنه، وهذا هو الذي يدخل في وظيفة العلماء العامة التي كلفهم الله تعالى بها، وهي وظيفة البيان والبلاغ والنصيحة. وهم في ذلك قدوة وهم في ذلك مقتدون بالأنبياء والمرسلين كما بين صلى الله عليه وسلم في حديثه من أن العلماء ورثة الأنبياء فكما أن الأنبياء والمرسلين مأمورون بالتبليغ والبيان فكذلك ورثتهم من العلماء يقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا في شأن الأنبياء وفي شأن العلماء يقول الله تعالى ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لتبين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من سئل عن علم يعلمه فكتمه جيء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار فكتمان العلم من أعظم الذنوب وإثمه يتضاعف في حق العلماء الذين هم المكلفون ابتداء بمهمة البيان والنصيحة والبلاغ لعموم المسلمين فلو أنهم كتموا ما معهم من العلم فإن الأمر يعظم لأنهم هم المكلفون بذلك ابتداء ولأن الناس يثقون بهم ويقتدون بأفعالهم فسكوتهم عن المحرمات يؤدي إلى انتشارها بين الناس ويتصورون أنها من الدين لأن العلماء ساكتون عليها ولو كانت حراما لتكلموا فيها فالأمر خطير جدا لا يجوز لأحد من العلماء أبدا أن يسكت عن بيان شيء من المحرمات وكذلك طلبة العلم والدعاة إلى الله على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم لا يجوز لهم أبدا أن يكتموا النصيحة عن المسلمين ولا أن يكتموا العلم عن المسلمين عليهم أن يبلغوا ما معهم من الدين وينصحوا لله تعالى ودينه وعامة المسلمين فمن ذلك القول في الأحزاب والجماعات بناء على تحريمها كما عرفنا وبناء على خطرها العظيم الذي تعيش فيه الأمة من قديم فالقول في هذه الجماعات والأحزاب من أعظم الواجبات إذا لم نتكلم في هذا الآن مع عموم البلوى بهذه الجماعات والأحزاب والخطر العظيم الذي وقع في بلاد المسلمين وأنفسهم من هذه الجماعات والأحزاب إذا لم نتكلم في هذا الأمر الآن فمتى نتكلم؟ فعلى من سكت أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أنه مسؤول بين يديه وعليه أن يقوم بوظيفة البيان والبلاغ للناس لئلا يحدث تلبيس وغش بالنسبة للمسلمين. السؤال التالي وهو 46 ما حكم مشاهدة المباريات في كرة القدم وغيرها؟ الجواب الإنسان وقته ثمين لا يضيعه في مشاهدة المباريات لأنها تشغله عن ذكر الله وربما تجذبه ويصير رياضيا في المستقبل أو لاعبا ويتحول من العمل الجاد وعمل النفع إلى العمل الذي لا فائدة منه. هذه المسألة وإن كان لها صلة قوية بالفقه إلا أنها تتعلق بجانب مهم في منهج المسلم فيما يتعلق بحياته وتقربه إلى الله تعالى وقد عرفنا أن المنهج دلالته عامة وأنه يدخل فيه كل ما يتعلق بحياة المسلم فمن أهم الأشياء التي تتعلق بذلك أن المسلم ينبغي له أن يحرص على وقته وهكذا كان السلف ولهم في ذلك ما يطول التعجب منه في مدى حرصهم على الوقت وعدم تضييعهم له وكان أحدهم يقول من علامة المقت إضاعة الوقت والوقت إنما هو عمر الإنسان ورأس ماله هو السبب الذي يستغله في طاعة الله تعالى والتقرب إليه فإذا ضاع هذا الأمر فكيف يستدركه من بعد؟ فهذه مسألة مهمة لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته فيما لا فائدة فيه فكيف بالمحرمات والمعاصي والسيئات؟ وإذا تكلمنا على هذه المباريات التي هي مباريات الكرة فلا شك أنها تشتمل على عدد من المخالفات، فمن ذلك في قول جمهور أهل العلم وعامتهم أن هؤلاء اللاعبين يكشفون أفخاذهم، والفخذ عورة في قول غالب أهل العلم وجمهورهم، ومن ذلك أنهم يحلقون لحاهم في الأغلب الأعم، وهذا من المنكرات باتفاق أهل العلم، اتفق أهل العلم على تحريم حلق اللحية، ومن ذلك التشبه بالكفار، وهذا ظاهر جدا في مناسبات عديدة وصور كثيرة في هذه اللعبة وفي هذه المباريات، ومن ذلك ما يعود بالقدح على الولاء والبراء كمثل احترام الكفار وأناشيدهم وبعض الأشياء المتعلقة بهم مما لا مجال للخوض فيه تفصيلا وهو معلوم لدى الجميع، فهذا فيه تفريط في قضية الولاء والبراء، وهذا غلط ليس بصحيح. ومن ذلك أيضا أن هذه المباريات قد يكون فيها بعض المتبرجات من النساء، وكذلك بالنسبة للذين يشاهدونها في الملاعب لا شك أنه يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، فضلا عن الألفاظ السيئة التي تشتمل على مخالفات للشريعة، فضلا عما يفعله كثير من الناس من السباب والشتم للاعبين، وبعضهم يتطرق إلى سب الدين وهذا خطير جدا. فهذه جملة من المنكرات التي تشتمل عليها هذه المباريات. وإذا ضممنا إلى ذلك القول في حكم التصوير بالفيديو فإن الأمر عندئذ يتأكد، بناء على القول بتحريم هذا النوع من التصوير فالأمر عندئذ يكون ظاهرا وواضحا. فالحاصل أن هذه المباريات تشتمل على مخالفات كثيرة تقوي القول بتحريمها وأنه لا يجوز مشاهدتها، فكيف يضيع المسلم وقته في المعاصي والسيئات؟ نسأل الله السلامة والعافية. السؤال 47، هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ الجواب نعم، المنهج إذا كان صحيحا صار صاحبه من أهل الجنة، فإذا كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يصير من أهل الجنة بإذن الله، وإذا صار على منهج الضلال فهو متوعد بالنار، فصحة المنهج من عدمها يترتب عليها جنة أو نار. هذا الكلام لا شك في صحته بناء على ما تقرر في الفرق بين العقيدة والمنهج، وأنه لا بد من موافقة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في المنهج. وقد تكلم الشيخ في فتوى سابقة على أهل البدع والضلال وأنهم من الفرق النارية المتوعدة بدخول النار عياذا بالله تعالى، ولا شك أن مخالفتهم ليست في العقيدة فقط بل مخالفتهم في المنهج أيضا، وعليه فالمنهج مهم جدا بالنسبة للنجاة من النار، والذي يخالف فيه ويوافق طائفة من أهل البدع والضلال لا شك أنه يصير من هذه الفرق ويصير متوعدا بالنار. السؤال 48، ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم؟ الجواب لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم، أما الإنسان المبتدئ وطالب العلم أو العامي أو الذي لا يقرأ إلا لأجل الاطلاع فقط لا لأجل الرد وبيان حالها، فهذا لا يجوز له قراءتها لأنها قد تؤثر في قلبه وتشبه عليه فيصاب بشرها، فلا يجوز قراءة كتب أهل الضلال إلا لأهل الاختصاص من أهل العلم للرد عليها والتحذير منها. لا شك في صحة ما قرره الشيخ حفظه الله تعالى، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة بناء على الأصل المعروف عندهم الذي سبق الكلام فيه والحمد لله، وهو هجر أهل البدع، فمن هجر أهل البدع هجر كلامهم سواء كان ذلك من خلال المشافهة والاستماع المباشر أم كان من خلال قراءة الكتب وسماع الأشرطة ونحو ذلك فلا يجوز لمسلم أبدا أن يطالع شيئا من هذه الأشياء الاطلاع عليها حرام لأنه مخالف لما استقر في ديننا من هجر أهل البدع ولأن فيه تعريضا للنفس للهلكة والفتنة وهذا خطر كبير والمسلم مأمور بمجانبة مواطن الفتن وأنه يجب عليه أن يحافظ على نفسه ومن ذلك أيضا أنه قد يغرر الناس إذا كان شخصا يقتدى به فإذا رآه الناس يقرأ كتب المبتدعة أو يستمع إلى كلامهم فإنهم قد يغترون بذلك ويظنون أن هذه الكتب فيها حق وأن أصحابها مستقيمون فلا بد من النظر في هذه الأشياء كلها ولنعتبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده يقرأ شيئا من التوراة فقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني فتأمل كيف أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه قراءته للتوراة مع أنه لم يقرأ منها لأجل الاستفادة وأنه يأخذ منها الحق على حساب دين الله عز وجل أنه يستغني بذلك مثلا عن القرآن والسنة أو أنه يظن أن التوراة فيها الهداية والحق والصواب كلا وإنما كان رضي الله عنه يقرأ هكذا على سبيل الاطلاع ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي سمعناها فكيف بمن يقرأ كتب الضلال لأجل أن يأخذ منها الحق ولأجل أن يعتمد عليها اعتمادا رئيسيا في معرفة الدين والمنهج والمعتقد ويظن أنها هي الحق وأن ما سواها هو الباطل فهذا غلط عظيم وخطر كبير وقد كان السلف يشتدون اشتدادا عظيما في هذه المسألة فكانوا إذا رأوا الواحد يمسك كتب المبتدعة اتهموه ولعلهم يلحقونه بهؤلاء إذا لم يكن له عذر معتبر في ذلك وقد أفتى غير واحد منهم كما تجده في كتاب السنة للخلال أن كتب المبتدعة تحرق ولا يجوز إمساكها ولا اقتناؤها ولا الاطلاع عليها أبدا فمن كان عنده شيء من كتب المبتدعة فليتخلص منه بالحرق كما أفتى بذلك أئمة السلف وإنما يرخص في الاطلاع عليها كما قال الشيخ حفظه الله لمن كانت عنده الأهلية حتى يرد ما فيها فعندنا إذن شرطان الشرط الأول أن يكون قارئ هذه الكتب أو المطلع عليها عنده أهلية وفهم وتمييز فخرج بذلك من لا تمييز له من طلبة العلم المبتدئين والعوام ونحو ذلك الشرط الثاني أن يكون اطلاعه عليها لأجل رد ما فيها فخرج بذلك ما يكون لمجرد التسلية أو لمجرد الاطلاع فهذا لا فائدة فيه ولا حاجة إليه والأصل كما عرفت هجر أهل البدع بكافة أحوالهم وأمورهم وما يتعلق بهم فالذي يقرأ كتب المبتدعة لمجرد التسلية أو المعرفة أو ما أشبه ذلك لا شك أنه يخالف جادة الهجر التي كان عليها السلف فلا بد من هذين الشرطين بارك الله فيكم لا بد أن يكون المطلع عنده من الأهلية والتمييز ما يجعله مميزا بين الحق والباطل ولا بد أن يطلع على هذه الكتب أن يكون السبب لذلك رد ما فيها من الباطل والضلال ونصيحة المسلمين باجتنابه وعليه فهؤلاء الذين يطالعون كتب المبتدعة أو يستمعون إلى كلامهم من عامة الإخوة السلفيين مخطئون جدا وهؤلاء يخشى عليهم هذا الصنيع ليس من الجادة أبدا وليس من منهج السلف ولا منهج أهل السنة والجماعة والخطورة تظهر بذلك في تلك المواقع التي تنشر المقاطع الصوتية والمرئية ويقال فلان يقول كذا وفلان يقول كذا فتجد عامة الإخوة للأسف الشديد يتابعون هذه الأشياء، يتابعونها لأي سبب ولأي داعي ولأي مسوغ، لا شيء، يقولون نحن نستمع ننظر، يعني هذا المبتدع إيش يقول، هذا لا داعي له أبدا، بارك الله فيكم، هذا غلط. المسلم مأمور بهجر أهل البدع، لا يجوز له أن يستمع إلى كلامهم، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، لعلك تستمع إلى شبهة فتقع في قلبك والعياذ بالله. وقد كان السلف يخافون على أنفسهم أشد الخوف ويشفقون عليها أشد الإشفاق، وهم العلماء حقا رحمة الله عليهم، فكيف يجوز لأمثالنا أن يحسنوا الظن بأنفسهم ويظنوا أنهم بمنأى عن الفتن؟ ورضي الله عن ابن مسعود القائل: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. فالحذر الحذر إخوة الإسلام، لا يستجرينكم الشيطان، وأنتم أهل السنة والجماعة يقتدى بكم وينظر إليكم نظرة طيبة، فعليكم أن تراعوا هذا بارك الله فيكم، واتركوا جميع ما يتعلق بالمبتدع في مقاطعهم وكلامهم وكتبهم وجميع ما يتعلق بهم، واتركوا هذه المسألة للعلماء وطلبة العلم العارفين، وما كان من باطل هؤلاء المبتدعة يستحق ردا فإنهم يردونه بتوفيق الله تعالى، وأما أنتم فعليكم أن تشتغلوا بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا ينبغي لكم أبدا أن تنشغلوا بهذه الأشياء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نبدأ بتلقي الأسئلة. يقول السائل: إذا دخلت المسجد ورأيت أن هناك شخصا واحدا فقط يصلي النافلة قبل الفرض، هل من السنة إلقاء السلام عليه وهو يصلي، أم عدم إشغاله بالسلام اعتمادا على القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل، وجزاكم الله خيرا؟ لا، القاعدة هذه لا مجال لها في هذه الحالة، لأن هناك نصا، فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه العلامة الألباني رحمه الله أن رجلا مر عليه وهو يصلي فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام إشارة ألوى بيده هكذا، جعل ظهر كفه إلى أعلى وبطن كفه إلى أسفل، فرد عليه السلام. ولو كان صنيعه هذا غير جائز لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه صورة فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا وجه فيها لهذه القاعدة. نعم. يقول: ما حكم أخذ قرض من بنك إسلامي هو فرع من بنك ربوي، وهذه هي طريقتهم: لا يشتري البنك البيت مسبقا، ولكن يعقد مجلسا يجتمع فيه الأطراف الثلاثة، البنك والبائع والمشتري، ويتم البيع في نفس المجلس، هل هذا القرض يجوز؟ الجواب: كلا، لا يجوز، لأنه لا بد في البيع كما هو معلوم من الملكية والقبض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما ليس عنده، فلا بد أن يكون بائع السلعة مالكا لها وقابضا لها. وأما أن يلتقي الأطراف بمثل هذه الطريقة وأن يتم البيع على هذا النحو فهذا غير جائز. نعم. تقول السائلة: أريد آيات تعجيل الزواج وأدعية لو سمحتم. لا أفهم المقصود، أرجو توضيح هذا السؤال. نعم. يقول: شخص أفطر متعمدا في أيام كثيرة من شهر رمضان قبل السابق ولا يحصيها، وكذلك الأشهر السابقة، كيف يكفر عنهن؟ إن كان إفطاره ذلك من خلال الجماع فهذا فيه الكفارة عن كل يوم مستقل، أنه يطعم 60 مسكينا، أنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لابد من هذا عن كل يوم أفطره. وأما إن كان إفطاره بغير الجماع فقد اختلف العلماء في ذلك في القضاء والكفارة، والأقرب عندي والله تعالى أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك اختاره بعض العلماء المعاصرين، أنه لا يجب عليه في هذه الحالة قضاء ولا كفارة، لأن الذي يترك عبادة مؤقتة على وجه العمد فإنه لا يشرع له استدراكها بعد ذلك، والقول في الصيام كالقول في الصلاة والقول في الحج سواء بسواء. فمن ترك الصلاة متعمدا مثلا حتى خرج وقتها فإنه لا سبيل له إلى استدراكها ولا يشرع له القضاء، فيطالب فقط بالتوبة النصوح والأعمال الصالحة التي تجبر ما مضى من الذنوب. نعم. بالنسبة لتوضيح السؤال السابق يقول: يعني هل فيه ذكر تقول الأخت يعجل له بالزواج؟ لا أعرف ذلك، لا أعرف شيئا من هذا، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: إذا كان هناك شخص يريد أن يضحي لعيد الأضحى، وأخواته أو إخوانه أو كذا يريدون أن يتشاركوا معهم، هل يصح لهم ألا يقصوا شعورهم ويقلموا أظافرهم أم لا يجوز؟ الذي يطالب بهذا الحكم بارك الله فيكم هو صاحب الأضحية، يعني الشخص الذي يضحي وتكون الأضحية عن نفسه هو، سواء كان فردا أم مجموعة. يعني إذا ضحى الرجل عن نفسه فهو فقط الذي يطالب بهذا الأمر، لا أهل بيته. كذلك لو اشترك مجموعة من الناس في أضحية واحدة كسبعة مثلا يشتركون في بقرة أو بدنة، فهؤلاء السبعة فقط هم الذين يطالبون بهذا الحكم، وأما أهل بيتهم فإنهم لا يطالبون به. نعم. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.